الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذا الحديث استدل به بعضهم وهم الجمهور على منع المرأة من اتباع الجنائز وزيارة القبور، واستدل به الطرف الآخر على جواز زيارة المرأة للقبور واتباع الجنائز. فالذين استدلوا على المنع مطلقا استدلوا بقولها نهينا، والذي نهاهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث مما له حكم الرفع، فإن قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو كنا نفعل له حكم الرفع، إذ الآمر لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناهي لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونهم يفعلون أي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن قول التابع من السنة يتبادر به سنة الصحابة رضوان الله عليهم، ونهي النساء عن اتباع الجنائز لما هن عليه من الضعف، فربما حصل منهن التسخط وشق الجيوب ولطم الخدود كما هو عادة الكثير. والأمر باتباع الجنائز هل هو خاص بالرجال؟ ألفاظه خاصة بالرجال كما سيأتي في مثل حديث أبي هريرة: أسرعوا بالجنازة، ومثل حديث البراء: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم حديثا واحدا في أن النساء كنا يشهدن الجنازة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومفهوم هذا الحديث أن الرجال مأمورون باتباع الجنائز كما سيأتي معنا، بل إن اتباع الجنائز واجب على الكفاية، وهو من حقوق المسلمين، كما في حديث البراء وأبي هريرة رضوان الله عليهم، وقد تقدم الإشارة إليها. والمراد بالجنازة هنا الجثة الميتة وليس النعش. ولم يعزم علينا أي لم يكن النهي عزيمة بحيث أنه يحرم الاتباع، وإنما نهاهن صلى الله عليه وسلم إرشادا لهن لما يعلم من ضعفهن وحالهن. وقد اختلف العلماء في زيارة المرأة للقبور، فجمهورهم على المنع، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قالوا: والنهي عام في حق الرجال والنساء، والإذن عام في حق الرجال والنساء. بينما ذهب الطرف الآخر إلى أن الأمر إنما هو متعلق بالرجال، إذ أن ذلك من خصائصهم، واستدل من جوز ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة تبكي على قبر فقالت: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. الحديث متفق عليه، ولم ينكر عليها زيارة القبر، وإنما أنكر عليها ما وقع فيها من التسخط والتذمر. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، كيف نقول إذا زرنا القبور، أو كيف أقول إذا زرتهم؟ قال: قل يا السلام عليكم دار قوم مؤمنين. الحديث فدل باستئذانها ولم يقل لها لا يجوز لك أن تزوري القبور على أن ذلك جائز للنساء، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم شرع كما هو مقرر في أصول الفقه، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. وأما حديث نهيت لعن الله زوارات القبور وفي لفظ زائرات القبور، فقد جاء عن ابن عباس وأبي هريرة، وهو بمجموع الطرق ثابت، فيحمل على القول بالترخيص لهن بزيارة القبور على من وقع منها المخالفات الشرعية، أو يحمل على من أكثرت، لأن لفظ زوارات وزائرات يدل على المبالغة في الزيارة وكثرتها، أو أنه يحمل على المسبلات كما هو في بعض البلدان، تأتي إحداهن وتقول: زرت البارحة أباك أو أخاك فلقيته يشكو من كذا وكذا، فتعطى بعض المال على ادعاء هذا الغيب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. في الحديث الأمر بالإسراع بالجنازة، وليس المراد هنا الإسراع بها في المشي، مع أنه قد جاء من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنهم كانوا ينسلون بالجنازة نسلا، ونهاهم عن مشية التماوت. وهكذا ابن عباس لما حملت ميمونة رضي الله عنها أمرهم أن يسرعوا بها، ونهاهم أن يزلزلوا وغير ذلك من الحركة السريعة. والمراد بالإسراع هنا التعجيل بدفنها، وليس المراد أن يعجل بدفنها على أي حال، بل بعد أخذ ما يجب لها من الغسل والكفن والحرص كذلك على تكثير المصلين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقب في ذلك، فقال: من صلى عليه 100 كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. وجاء في لفظ آخر: من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الرجل ليلا، وذلك خشية ألا يحسن كفنه وألا يوجد من يصلي عليه. والمراد بالإسراع المسارعة إلى تجهيزها وقبرها، وذلك إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، فيتعاون معها على البر والتقوى حتى تصل إلى ما أعده الله عز وجل لها من الخير العظيم والنعيم المقيم، كما ثبت في حديث البراء أنه يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان، وهكذا هو ظاهر القرآن. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. فخير تقدمونها عليه، يفتح له باب إلى الجنة ويفرش له من الجنة، وإن تكسوا ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فيه المسارعة إلى مجانبة أهل الشر والفساد، وهذا مأخوذ بالمفهوم، وفيه كذلك المسارعة من التخلص بالجنازة الفاجرة حتى لا يبقى شرها وفساد أمرها. فالبركة في الجلوس مع أهل الصلاح، والشر في الجلوس مع أهل الطلاح. وليس المراد هنا فشر تضعونه عن رقابكم، أن الحديث يحمل على أنها تبقى على الرقبة ذلك الوقت كله، ولكن يحمل أن الإنسان يتخلص من تبعات الجنازة ومن إليها. وفيه أنه يجب مواراة جميع الأموات سواء كانوا من المسلمين أو كانوا من الكافرين، لأن الله عز وجل جعل ذلك شعيرة للجنس الإنساني، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ كفار قريش أو من قتل من كفار قريش ومن طواغيتهم يوم بدر وألقى بهم في القليب مواراة لجثمانهم. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها. سمرة بن جندب رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق 100 حديث، وهو من أواخر من مات من الصحابة. ذكر أنه مات في قدر كان قد حمى فيه الماء ليتداوى به من مرض فسقط فيه فمات. وعليه يحمل حديث: آخركم موتا في النار، فليس معناه أنه من أهل النار، ولكن معناه أنه مات بالنار. قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها. وجاء بمعناه عن أنس رضي الله عنه، وهو خارج الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم عند رأس الرجل وفي وسط المرأة. وليس معنى ذلك أن المصلي يلصق قدميه بجسم الميت، ولكن لابد أن يكون بينه وبينه فارق. صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم فيه الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ووراء تأتي بمعنى أمام وتأتي بمعنى وراء، وكان من ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، المراد أنه أمامهم. على امرأة ماتت في نفاسها هي أم كعب رضي الله عنها، وقيل في ترجمتها بأنها ماتت قبل أن تضع، وإنما ماتت وهي في حال النفاس. فقام في وسطها، قال بعضهم السبب في ذلك حتى يصلي عليها وعلى الجنين، لكن الذي يظهر أن هذا خلاف ما في حديث أنس، فإن حديث أنس دال على أن من السنة أن يقوم عند رأس الرجل وعند وسط المرأة سواء كانت حاملا أم غير حامل. ولعله والله أعلم يكون أستر لها لو قام في وسطها، مع أن كثير من الناس الآن يعملون النعش هذا، لا سيما في بلد الحرمين رأيناهم يضعون عليها شيئا ساترا. وفيه الصلاة على الرجال والنساء وهيئتها واحدة وحكمها واحد. وعن أبي موسى رضي الله عنه عبد الله بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. ساق المصنف هذا الحديث بعد أن ساق الأحاديث المتضمنة للغسل والتكفين والصلاة وكيفية الصلاة والمبادرة إلى تجهيز الجنازة، لبيان أنه يحرم ماذا؟ يحرم تحرم هذه الأفعال، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من شأن الجاهلية، فقال كما في حديث عبد الله بن مسعود: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا الحديث الذي أخرجاه عن عبد الله بن قيس له قصة، وذلك أنه كان بين يدي بعض أهله فأصابته غفوة فسمعها وهي تصيح برنة، فقال: إني أبرأ ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة. وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل تدل على أنه كبير من كبائر الذنوب، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، أو أنا بريء من كذا، يدل على أن الفعل كبيرة. وقد أنكر العلماء على من فسر قوله ليس منا أي ليس مثلنا، قال معناه أن من فعله فهو مثل النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح في التفسير أنه على الوعيد، وقيل بأنه ليس على هدينا أو ليس على طريقتنا. وأما القول بتكفير من فعل ذلك فليس بقول أهل السنة والجماعة، وإنما هو قول الخوارج. والحديث دال بمفهومه على أن المسلم يجب عليه الصبر والسكينة والهدوء، وما أصابكم من مصيبة يعني يخبر الله عز وجل فبإذن الله، فالأمر لله عز وجل. وهذه المصائب تقع على المؤمن والفاجر والبر والكافر، والتسخط لا يرد من القدر شيء، وإنما يحرم الإنسان من أجر الصبر على المصيبة. من الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، وهذا يقع من النساء كثيرا، ربما تصيح برنة، وربما جاءت معه بالنياحة تقول: يا جبلاه، يا من لنا، يا من لنا بعدك، وهكذا تأتي بألفاظ لا تليق ولا تجوز. وعن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه أغمي عليه ثم أفاق، وكانت أخته تصيح عليه، فقال: إنك ما قلت قولا إلا أخذ بلهمزتي وقيل أنت كذلك. قال: والحالقة هي التي تحلق شعرها عند الحزن والمصيبة، وهذا يفعله كثير من الناس. والشاقة هي التي تشق جيبها، أي تشقق ملابسها بسبب عدم الصبر على المصيبة. فالإنسان واجب عليه أن يصبر على أمر الله وقدره الكوني، وأن يمتثل أمر الله الشرعي، فإن في ذلك صلاح الدارين. وسيأتي حديث عبد الله بن مسعود: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وهو مقارب لهذا الحديث، فإن الصالقة والحالقة والشاقة حملها عدم الصبر على هذه الأفعال القبيحة التي توافق أفعال أهل الجاهلية. بل إن أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة أرادت أن تنوح عليه، قال: فجاءت نساء يردن أن يسعدنني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردن أن تدخلن الشيطان بيتا قد أخرجه الله منه؟ وكان النساء يتبارين في هذه النياحة، حتى قالت أم سلمة: لأبكينك بكاء تتحدث عنه الأجيال، لما منعها النبي صلى الله عليه وسلم فتركت ذلك. وكان مما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء من البيعة ألا ننوح، قالت أم عطية رضي الله عنها: وكان مما أخذ علينا ألا ننوح، فقلت: يا رسول الله، إلا فلانة من الأنصار فإنها قد أسعدتني، قال: إلا فلانة. فلعلها بكت باستئذان النبي صلى الله عليه وسلم،
ولعلها تركت بعد ذلك لما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم النهي الشديد عن ذلك. وكان الرجال يوصون أقاربهم بالبكاء عليهم والعويل عليهم، حتى قال قائلهم: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وصبي علي الدمع يا ابنة معبدي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نيح عليه فإنه يعذب في قبره بما نيح عليه. واختلف العلماء في هذا، فذهبت عائشة رضي الله عنها إلى أن هذا الأمر خاص باليهود، قالت: إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من اليهود وهم ينوحون على ميت لهم، فقال: إنهم ينوحون وإنه ليعذب الآن. بينما حمله عمر وجماهير العلماء على أنه عام في الأمة، من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه. وما الجمع بين هذا الحديث وبين قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ الجمع أن من نيح عليه بإذنه أو من نيح عليه وهو يعلم أنهم سينوحون عليه ولم ينههم ولم يحذرهم يصيبه العذاب بسبب عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بسبب أمره بالمنكر. أما من نهاهم وزجر عن ذلك فإنه لا يلحقه شيء من أعمالهم. وما ربك بظلام للعبيد. والحمد لله رب العالمين.